الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأستهديه وأسترشده وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، واعلموا أن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، هو مالك كل شيء، إليه يرجع الأمر كله. هو الذي ابتدأ خلق الإنسان من تراب ولا يحتاج إليه، وابتدأ خلق الجان من مارج من نار ولا يحتاج إليه، وخلق الملائكة الأطهار من نور ولا يحتاج إليهم، وخلق اللوح المحفوظ والقلم الأعلى والعرش والكرسي ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، فهو المستغني عن كل ما سواه، وهو المفتقر إليه كل ما عداه، فهو الإله الواحد مالك الملك العزيز القهار. خلق العالم كله إظهارا لقدرته ولا يحتاج إلى شيء من هذا العالم، فعال لما يريد، إرادته نافذة في كل شيء، فهو الغالب ونحن المغلوبون، وهو القاهر ونحن المقهورون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: الله الصمد، معناه أنه هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. نحن ندعوه سبحانه وتعالى ونتضرع إليه ونلجأ إليه أن يعفو عنا، أن يسامحنا، أن يستجيب دعواتنا، وهو الفعال لما يريد. يستجيب دعاء من يشاء وما على الإله شيء يجب. ليس لزاما على الله أن يستجيب دعوة الداعين، ليس واجبا على الله أن يستجيب لكل منا سؤله، ليس واجبا على الله أن يعطي كل واحد منا طلبه، فهذه الدنيا دار عمل وليست دار نعيم. هذه الدنيا دار عمل، دار عمل فيها الامتحان وفيها المصائب وفيها البلايا، فنسأل الله تعالى أن يخرجنا منها سالمين. هو القادر على أن يستجيب دعاء عباده، ومع ذلك يستجيب دعاء من يشاء، ولذلك سفه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أفاعيل المشركين الذين كانوا يعبدون ما يصنعون، الذين كانوا يدعون من يصنعون ومن ينحتون. رب العباد تبارك وتعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أما الرب القادر على كل شيء فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. إن أنت دعوت ربك فهذه عبادة، إن أنت دعوت ربك ورجوته وسألته فهذا تذلل وخضوع منك للرب عز وجل يستحقه الله عليك. ولذلك هو القائل في القرآن الكريم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا هو حال الكافرين الذين يتسخطون على الله تبارك وتعالى. نحن ندعو إلهنا، نحن نسأل خالقنا، نحن نطلب من الله القادر الخالق المالك لكل شيء. أما أولئك المشركون الذين سفههم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هؤلاء الذين يدعونهم سفههم الله تعالى بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أما الله تبارك وتعالى فقد أخبرنا في القرآن الكريم حكاية عن نبيه إبراهيم أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ندعو إلهنا خالقنا مالكنا رازقنا القادر على كل شيء، وهذه عبادة، ولكنه تعالى يستجيب لمن يشاء كما استجاب لأنبيائه، ولبعض لم يستجب. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأما فيما لم يستجب الله تبارك وتعالى فهو الفعال لما يريد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أربعا. طلب من ربه أربعة أشياء. سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. قال: سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها. أمة محمد لا تكفر بالجملة وإن ارتد واحد أو مئة أو ألف. قال: وسألته ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها. أليس أهلك الله قوم نوح الذين كفروا بالطوفان؟ بلى، وهذا الطوفان لن يكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليستأصلهم. قال: وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم، أي فيبيدهم جملة. قال: فأعطانيها. وإن حصل من الظلم والعدوان والتعدي والإجرام في فلسطين والصومال والبوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام على المسلمين، ولكن هؤلاء لا يستطيعون أن يبيدوا جميع المسلمين جملة واحدة، هذا معنى فأعطانيها. وأما الرابعة، قال: وسألته ألا يجعل بأسهم فيما بينهم فمنعنيها، أي طلب محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ألا يقاتل المسلمون بعضهم بعضا. قال: فمنعنيها، أي لم يستجب الله له هذا الطلب الرابع، لأن الله تعالى علم وشاء في الأزل أنه سيكون اقتتال بين بعض المسلمين، وهذا حاصل جار منذ مئات السنين، نسأل الله السلامة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تعالى لا يغير مشيئته طلبا لعباده، استجابة لعباده، بل الله يستجيب دعاء من يشاء هو على حسب مشيئته تبارك وتعالى. أنت إن قررت أن تمنع الهدية والعطية عن ولدك المتأخر في المدرسة يلح عليك مرة ومرة ثانية وثالثة ورابعة، فإما أن تعدل قرارك أو أن تعدل عنه فيحن قلبك على ولدك فتعطيه. أما الله تبارك وتعالى ليس كذلك، فهو إذا شاء نزول مرض بإنسان فلو دعا هذا الإنسان ربه، مشيئة الله النافذة، وهذا الإنسان المبتلى بالمرض الذي يدعو ربه أن يكشف عنه الضر وأن يرفع عنه المرض والبلاء، فإن هذا المؤمن وإن لم يستفد استجابة طلبه فإن له ثواب الدعاء، فإن له ثواب الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة. أليس النبي سأل ربه أربعة أشياء فاستجاب له ثلاثة ومنعه واحدة؟ ولطالما دعا المسلمون ربهم أن يطهر المسجد الأقصى وفلسطين الحبيبة، ولكن الله تعالى فعال لما يريد. وأنت تسعى لأن تقوم بعمل حلال لتكسب مالا حلالا لتصرف منه على بيتك وزوجك وأبويك الفقيرين وأولادك، أحيانا تعود إلى البيت ويداك خاويتين من أي نفقة. أنت تسعى ولكن الله فعال لما يريد، ولك أجرك على دعائك، كذلك لك أجرك إن خرجت في سبيل طلب العمل الحلال لتحصل النفقة الواجبة وإن عدت إلى البيت ولم تجد النفقة الواجبة. وفي ليلة النصف من شعبان المباركة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. غاية ما يكون في هذه الليلة المباركة صلاة الليل وصيام نهارها سنة لله تبارك وتعالى. أما ما يرويه البعض من أن النبي قال: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، فلم يصح. وأما من يرويه البعض من أن النبي قال: رجب شهر الاستغفار وشعبان شهر الصلاة على النبي ورمضان شهر القرآن فاجتهدوا رحمكم الله، هذان النصان لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع من أن تجد في الطاعة، لا يمنع من أن تجد في الأذكار والاستغفار والإكثار من الحسنات. أما ما يرويه البعض من أنه في ليلة النصف من شعبان يوجد دعاء خاص في هذه الليلة، فلم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام ولا عن أحد من المجتهدين الأئمة الأعلام. ومما يروونه مما يوهم أنك بدعائك في ليلة النصف من شعبان الله يمحو ما على اللوح المحفوظ ويكتب لك ما طلبت في ليلة النصف من شعبان، هذا تشبيه لله بخلقه، تشبيه لله بالذي يستشفع عند حاكم أن يخفف من القرار بالإعدام على فلان وبالإلحاح وبكثرة الوساطات، يخفف القرار بالإعدام على فلان فتتغير إرادة الحاكم. أما الرب تعالى ليس كذلك، فلا يصح أن يقال: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا أو محروما أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم شقاوتي وحرماني واقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء والمرزوقين إلى آخره. فإن هذا يوهم أنه في ليلة النصف من شعبان الله يغير مشيئته استجابة لدعاء الداعين. وقد علمنا قبل قليل أن النبي دعا ربه وسأله أربعة أشياء، استجاب له ثلاثة ولم يستجب له الرابعة. ومما شاع بين بعض الناس مما لا يصح أنهم يعتقدون أن قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أنها تتعلق بليلة النصف من شعبان، لا بل هي تتعلق بليلة القدر، حيث في ليلة القدر يطلع الله ملائكته على أحوال السنة المقبلة من إنسان يموت أو عزيز يذل أو مريض يصح أو قوي يقهر أو ما شابه ذلك. يطلع الله ملائكته على أخبار السنة المقبلة في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان. أما الذين يحتجون بقوله تعالى كل يوم هو في شأن، على زعمهم أنك بطلبك من ربك ما تريد يلغي ما يريد هو ويغير ما في اللوح المحفوظ هو وينفذ طلبك أنت، لا، بل هذه الآية كما جاء في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. الناس يتغيرون، حي يموت، مولود يخرج من بطن أمه، فقير يغنى، غني يصاب بالفقر، مريض يتعافى، قوي يموت. هذا معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وأما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فليس معناه أنه باستطاعتك في ليلة النصف من شعبان أنه بدعائك تمحو ما على اللوح المحفوظ ليكتب الله لك طلباتك الجديدة. فلا يصح أن يقال في الله ما يقال في العباد، بل معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت من معانيها أن سورة الأحزاب كانت آياتها كثيرة كسورة البقرة، فنسخ الله منها عددا من الآيات وأثبت عددا الذي هو الآن في المصحف الذي يسمى عند العلماء النسخ. النسخ رفع الله آيات بعينها وأبقى آيات بعينها. هذا من معاني قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومشيئة الله لا تتغير، بل مشيئة العباد تتغير، والعبد يتردد آخذها لا آخذها، أسافر لا أسافر، أقدم على هذا العمل أو لا أقدم. أما الرب عز وجل فهو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، كل ما يجري في هذا العالم في علويه وسفليه كما علم الله وشاء، بلا تغيير بلا زيادة ولا نقصان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.